الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو القول في الاسم والمسمى عندك؟ الاسم للمسمى لدلالة القرآن والسنة على ذلك. إن لله 99 أسماء مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما من قال الاسم غير المسمى فهم الجهمية، وهكذا القول بأن الاسم عين المسمى فيه ما فيه. والمسألة حادثة، لكن أصبح أهل السنة يقولون بها من باب إظهار الحق في هذه المسألة حتى لا يلتبس الأمر. دخول الألف واللام على أسماء الله الحسنى ماذا يفيد؟ على استغراق، أي جميع معاني الاسم، استغراق جميع معاني الاسم. فعند أن يقول الله عز وجل والله بكل شيء عليم، أقصد حين يقول عليم يقيده بكل شيء، بأمر آخر، قدير على كل شيء قدير، كان الله على كل شيء مقتدرا. لكن عند أن يأتي الاسم بمحلى بالألف واللام لا يحتاج إلى هذا القيد العليم، أي بكل شيء، ما يخرج عن علمه شيء. السميع لا يخرج عن سمعه شيء، القوي لا يخرج عن قوته شيء، وهكذا. هذا الدرس 14 من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 22، أحكام ختم الآيات بالأسماء الحسنى. وهذه قاعدة مهمة وفقه دقيق، قاعدة مهمة وفقه دقيق، من آتاه الله عز وجل فهمها وبصره بالتأمل فيها ناله من الفقه ما الله به عليم. من فقه الأسماء والحسنى والصفات العلى، ومن فقه الآيات القرآنيات. قال السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في تفسير القرآن: القاعدة 19، الأسماء الحسنى في ختم الآيات. يختم الله عز وجل الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة لطيفة نافعة، عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة. وتلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وسبحان الله، كل آية وحكم يختم بآيات تناسب تلك الآية والحكم. انظر في باب النساء: فعظوهن واهجروهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني إذا كنت متعاليا على زوجتك، متكبرا على زوجتك، فاعلم أن الله عليا كبيرا سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، يمكن يعاجلك بالعقوبة وينتقم لها. والآية التي بعدها: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. عليم وخبير بمن يريد الإصلاح ممن يريد الإفساد، عليم خبير بما يصلح المرأة مع زوجها وبما يؤدي إلى فسادها مع زوجها. ولما تكلم سبحانه وتعالى بآيات الكرسي، لما كانت تدل على العظمة وعلى صفات الله الجليلة الكبيرة العظيمة الواسعة، ختمها بقوله: وهو العلي العظيم. يعني مهما ذكر الله عز وجل من أسمائه وصفاته فهو العلي في كل شيء وعلى كل شيء، والعظيم عظم من ذاته وعظم في صفاته وعظم في أفعاله. وهكذا باب عظيم كنت قد عزمت على التأليف فيه، ولكن الحق أنه يحتاج إلى عالم جهبذ، إلى عالم جهبذ، وإلى من مكنه الله من تدبر القرآن وتعقل القرآن، ونحن دون ذلك. نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا وأن يصلح أحوالنا. تكلم ابن القيم عن كثير من هذه المعاني في كتب متفرقة، لكن لم يجمع إلى الآن فيما أعلم. وأشار ابن القيم إلى أنه يا حبذا لو يؤلف في هذا الباب، يعني ختم الآيات بالأسماء الحسنى وما فيه من الحكم والعجائب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نكالا من الله، إن الله كان عزيزا حكيما. يعني أخذ العلماء من قوله عزيزا حكيما أنه لا يجوز العفو عن السارق، لا يجوز العفو عن السارق، لأن العفو ينافي العزة وينافي الحكمة. بينما في قوله عز وجل فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يدل على العفو والصفح والتجاوز، وأن العفو ممدوح هنا. وهكذا في كثير من الآيات القرآنية. قال رحمه الله: يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، وآية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن أسوق بعض الآيات في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا منها. قوله تعالى: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات، يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه له من أدلة علمه، كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم لربهم في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء مما جعله الله له وبين يديه، وعجزت الملائكة عن معرفتها وأنبائهم آدم بها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفوا لله بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم ربهم في استخلافه آدم في الأرض التي خلقت له وهيئت لنزوله. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل بجانب علم ربهم، وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وما خلق له وما خلق عليه وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. وأما قوله عن آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين التواب الرحيم، بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جليلة لكل أحد. وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم للأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون بها نعمة ربهم، فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها إليه سبحانه، فيرجعون في كل شؤونهم وأمورهم إلى ربهم فيفرح بهم ويزيدهم من فضله ويتوب عليهم، ثم يغفر لهم ويرحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة وأسبابها، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم عليه، فإنه لولا توفيقه وجذب قلوبهم إلى ذلك بنعمه الكونية والعلمية لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا ما رحم الله فأعاده منها ومن نزغات الشياطين إلى آخر ما ذكره. يعني هذا أمثلة ذكرها، وإلا الباب واسع. تأمل سورة النساء، تأمل في عجائب سورة النساء فقط لما كانت آيات أحكام، تجد تارة يختمها بعليم حكيم، سميع بصير، غفور شكور، عليا كبيرا، وهكذا، لتدل لك على ما يتعلق بهذا الباب العظيم. القاعدة 23: لا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث. قال القرطبي في الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى: ولا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث. وجهال الصوفية يطلقون لفظ ليلى وسعدى، وإطلاقه على الله محال، إذ فيه تشبيه بالكفر الضلال في إطلاقهم لفظ التأنيث على آلهتهم. فقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم قال: لا يقال أطلق لفظ الذات وهو مؤنث، انتهى. يعني سيأتي البيان أن لفظ الذات هل هو مؤنث أو غير مؤنث، وبعضهم أنكر استخدام هذا اللفظ وبعضهم جوز استخدام هذا اللفظ. فالشاهد أنك حين تسمع الصوفية يتغنون في أشعارهم ليلى وسعدهم يقصدون الله تعالى الله عن قولهم علوا كثيرا، لهذا يستبيحون الغناء ويتغنون بهذه الأسماء ويتمايلون طربا ونحو ذلك، فليحذر من هذا الباب السيء. القول في الذات، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله في قصة إبراهيم: ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، رواه البخاري ومسلم، وقول خبيب: وذلك في ذات الإله. قال: وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعم، ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله واحذر ذات الله كما يقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وذلك غير مسموع ولا يقال إلا بحرف في الجارة وحرف في للوعاء، وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى. إذا قلت جاهدت في الله تعالى وأجبتك في الله تعالى، محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضات الله وطاعته، فيكون حرف على بابه، كأنك قلت هذا محبوب في الأعمال التي فيها مرضات الله وطاعته. وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال، وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله، فذات وصف الديانة، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت المؤنث، ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى لا عن نفسه سبحانه، وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى قول النابغة الدبياني: بجلتهم ذات الإله ودينهم؟ فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس موظيفة إليه، وهذا من كلامه من المرقصات، فإنه أحسن فيه ما شاء. يعني أن ترى أن ابن القيم يعني ينكر استخدام لفظ الذات، لكن أكثر العلماء خالفوه ويقولون ذات الله ويريدون بها نفس الله، كما رأيت في كلام القرطبي قبل ذلك: لا يقال أطلق لفظ الذات وهو مؤنث، لأن هذا ليس من هذا الباب. وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات صاحب صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن برهان وغيره على الأصوليين قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال الذو في ذو، وهذا إنكار صحيح. والاعتذار عنهم أن لفظ الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن الشيء نفسه وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي، فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه من جهته، وهذا كجنب الشيء، إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله ثلاث كذبات في ذات الله وقوله وذلك في ذات الله، فغلط واستحق التغليط. بل الذات هناك الجنب في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ها هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله كما يقال فعل كذا في ذات الله وقتل في ذات الله تعالى وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق المعين، انتهى. أما لو ترك بما أنه قد وقع فيها الخلاف، لو تركت أحسن، مع ذلك جمهور أهل السنة على التعبير بها لا على التأنيث فيها، وإنما يريدون بها النفس، النفس المتصفة بالصفات يسمونها الذات. وقد خالف ابن القيم غيره فجعلوا الذات بمعنى النفس، وصار هذا اصطلاحا عند جماهير العلماء المتأخرين. فمن هذا أرى أنه لا مانع من إطلاق الذات على النفس، فيقال ذات الله ويقال صفة للذات وهكذا. القاعدة 24، وهي الأخيرة من القواعد في قواعد الأسماء الحسنى، تقسيم أسماء الله تعالى إلى مختص وغير مختص. وهذا باب مهم، لأن بعض الأسماء يسمى الله بها ويسمى غير الله عز وجل بها، فما كان من الأسماء المختصة لله لا يجوز أن يسمى غير الله بها، ومن كان من الأسماء غير المختصة فالمخلوق من الكمال بقدر ما دلت عليه. ثم أيضا هي عبارة في حق المخلوق عن أسماء مجردة لا تدل على معاني، قد لا تدل على معاني. قال القرطبي في الأسنى، قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أسماء الله تعالى ضربان، اسم يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره، كقولنا الله الرحمن ومليك وغفار وصمد ومتعال وسبوح وقدوس، واسم لا يختص به بل يجوز أن يسمى به غيره، كقولنا عالم وقادر وحي انتهى. وذكر رحمه الله أن أسماء الله تعالى في جواز الإطلاق والإخبار بها لفظا عنه وعن العباد على 4 أضرب: الأول ما لا يجوز أن يخبر به عن العباد بحال، كقولنا الله الرحمن. الثاني ما يكون في صفة الله تعالى واجبا وفي وصف العبد جائزا، كالعالم والقادر، الله عز وجل متصف بالعلم والقدرة أزلا وأبدا، أما المخلوق علمه وقدرته مقيدة. الثالث ما يكون في حق الله تعالى حقا وفي حق العبد باطلا، كالجبار والمتكبر، حتى وإن أطلق على غير الله لكن لفظ، يعني على الذم، تقول إنك أنت العزيز الكريم. الرابع ما يخبر به عن الله تعالى وعن العبد كالخالق، فإنه جائز في حق الله تعالى بمعنى، ويكون في حق المخلوق جائز بمعنى آخر انتهى، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المراد به تصوير الشيء على هيئة. وقد ذكر رحمه الله الخلاف في وصف غير الله تعالى بالخلق بمعنى التقدير، مستدلين بقول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. خلق الله هو الإيجاد من العدم، وخلق العباد عبارة عن تصرف في هذه المخلوقات التي خلقها الله. فمثلا يخلق الباب، ما معنى أنه يجده من العدم، وإنما يأخذ الحديد والخشب ثم يجعله على هيئة علمه الله إياها. قال رحمه الله: ذكر الأسماء 99 التي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة. تقدم القول في أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهنا نذكر إن شاء الله تعالى ما أرجو أن تكون المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد تعنى كثير من العلماء في بيانها، من المتأخرين الشيخ بن عثيمين، وهكذا شيخنا يحيى جمع جملا في كتابه القول المفيد، لكن لم يرد 99، وإنما أراد ما توصل إليه علمه من الأسماء الحسنى المبادئ المفيدة. نعم، وهكذا جمعها الحافظ بن حجر وجمعها ابن العربي، لكنه توسعا غير مرضي حتى أوصلها إلى 1000، وجمعها أبو جعفر الصادق، وجمعها غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وكذلك جمعها الوليد بن مسلم كما في حديث الذي رواه الترمذي: إن لله 99 اسم 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه التي توجد مطبوعة في عرض المصحف، أو ربما كتبوها في بعض المنشورات. وهذا الحديث سيأتي بيانه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيه اسم الرب، وهو من أشهر أسماء الله، وذكر فيه أسماء غير أسماء لله عز وجل. فمن كتاب الله الله، بدأ بلفظ الجلال الله، وهو الاسم الأعظم، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكر اسم الله في القرآن 2724 مرة، وهو من الأسماء الخاصة بالله تعالى، وهو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى. ومن الأدلة عليه قوله تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. وفي السنة الكثير من ذلك: والله هو الإله، الإله المعبود محبة وتعظيما. 2 الأحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثالث الأعلى قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، والمراد به علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر والقهر. أربعة الأكرم قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم، معناه هو الكريم، إلا أنه صيغة مبالغة في الكرم. خمسة الإله قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، المعبود محبة وتعظيم. ستة وسبعة وثمانية وتسعة: الأول الآخر الظاهر الباطن، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن السنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شيء، أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واقلنا من الفقر. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الثبوتية بالسلب، فسر الأسماء الثبوتية بالسلب. وكما تقدم عندنا أن الأصل ماذا يا أخوة في المدح؟ التفصيل في الإثبات، لكن هنا فسرها بالسلب لبيان الأولية المطلقة لله عز وجل، إذ لم يسبقه شيء ولا يلحقه شيء. فدلت هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية، الأول والآخر الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن الإحاطة المكانية. وهو ظاهر وهو على عرشه، وباطن وهو على عرشه، ليس كمثله شيء. عشر البارئ قال تعالى: هو الله الخالق البارئ، البارئ بمعنى الخالق الموجد من العدم على أحسن تقدير وصورة. أحد عشر البر قال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، معنى متقارب، بمعنى أنه يجازي أهل البر بالخير العظيم، وأنه يحسن إلى عباده، فكانوا يدعونه إنه هو البر الرحيم فاستجاب الله لهم وتجاوز عنهم. الثاني عشر البصير قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، يبصر بعينين حقيقيتين. ومن السنة حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. الثالث عشر التواب، وكل اسم يا أخوة من هذه الأسماء ومما لا نذكره، كل اسم يتضمن صفة، هذا يكون عندكم، لا يحتاج إلى تكرار وتقول هذا الاسم يدل على صفة كذا، كل اسم يتضمن صفة. التواب قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أي قبل توبته وتجاوز عنه، لأنه هو التواب الذي يقبل رجوع عباده. وعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، جاء في رواية عند أحمد: الغفور الرحيم. الرابع عشر الجبار قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. قيل الجبار بمعنى أنه يجبر كسر عباده ويجبر حاجتهم، وقيل الجبار بأنه القاهر لعباده، ولا بأس أن يدل الاسم على معنيين. خمسة عشر الحافظ قال تعالى: قل هل آمنكم، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يحفظك يحوطك يوفقك يسددك، اسم عام. ستة عشر الحسيب، قال تعالى وكفى بالله حسيبا مطلع لا يعزب عنه شيء، وسريع الحساب مطلع وسريع الحساب. وقال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السابع عشر الحفيظ، قال تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ربي على كل شيء حفيظ، يحفظه علما ويحفظ من شاء من الحوادث ونحوها. الثامن عشر الحق، قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى صلاة من الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات الأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات الأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات الأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إله لا إله إلا أنت، حق في وجوده وحق في قوله وحق في فعله. التاسع عشر الحكيم، وأدلته كثيرة منها قوله تعالى قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه، وتعني كذلك أن أفعاله على مقتضى حكمته وأنه يحسن فعله. المتمم العشرين الحليم، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، لا يعاجل بالعقوبة بل يعفو ويصفح. الواحد والعشرون الحميد، قال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد المحمود لكماله، وهو من الأسماء التي تدل على المدح، محمود في على أسمائه، محمود على صفاته، محمود على أفعاله. الثاني والعشرون الحي، قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، يعني أثبت له الحياة ونفى عنه الموت، ونفي الصفات يتضمن إثبات الضد. خرجه البخاري. الثالث والعشرون الخبير، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. الخبير إذا قرنت بالعلم فهي العلم بالبواطن، وإذا أفردت عن العلم فهي العلم بالظواهر والبواطن، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء لا من ظواهر العباد ولا من بواطنهم. الرابع والعشرون الخالق، قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور الموجد من العدم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه لا يستدل بها المبطلين على خلق القرآن، والقرآن ليس بمخلوق، هو صفة من صفات الله عز وجل، والله شيء وليس بمخلوق، وكذلك القرآن شيء ليس بمخلوق، وإنما المراد بالآية الأشياء المخلوقة.